بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة القصص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أبدأ في الدرس، طلب مني بعض الأخوة التنبيه إلى أن الشيخ محمد المختار الشنقيطي له دورة في كتاب الطهارة، في كتاب العمدة، بدأت قالوا في تاريخ واحد، يعني اليوم على ما ذكروا إلى يوم 9/3، قالوا في جامع الأميرة نورة خلف مستشفى دلة حي النخيل. جامع الأميرة نورة خلف مستشفى دلة حي النخيل تبدأ اليوم لمدة 9 أيام، فمن رغب أن يحضرها أو أن يدل أهله عليها فأنبه إلى ذلك، وأسأل الله له التوفيق والسداد. موضوع اليوم هو في قوله تعالى في سورة القصص، ونحن مع هذه السورة العظيمة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حرصت أن نخصص هذا الدرس، أعتبرها وقفات. أولا، سبب نزول هذه الآية كما في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة وجدهما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، أي قل لا إله إلا الله، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية لو خصت لها عدة دروس لما كفى، ولكن كالمنهج الذي اتبعناه نقف وقفات تناسب المقام. الوقفة الأولى أيها الأحبة، يبين أن الملك لله، وأنه مالك الكون سبحانه وتعالى، وبيده مقاليد الأمور، وبيده قلوب العباد. فتأملوا المشهد: أبو طالب رجل دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وحماه، والذي يدعوه للإيمان من هو ويحب أن يؤمن هو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ومع ذلك لا يتحقق مراده، بل ينزل في ذلك آية تتلى إلى يوم القيامة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تأمل هذا المشهد يعطينا حقيقة دلالات كثيرة حتى في الواقع الذي نعيشه كما سأذكره بعد قليل. فإذا كان هذا أبو طالب الذي يقول العباس رضي الله عنه: يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يدافع عنك ويحميك، فهل نفعته؟ فهل أنت نافع بشيء يوم القيامة؟ قال: نعم، هو في ضخ من النار يغلي منها دماغه، ولولا يعني يقول لا شفاعة صلى الله عليه وسلم له لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكنه في النار والعياذ بالله. فهذه قضية وقفة من أهم هذه الأوقات. هذا الدين ليس فيه محاباة لأحد، دين عدل وصرامة وصدق ووضوح وجلاء وبيان وإقامة حجة، والله لا يحابي أحدا من عباده جل وعلا. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الهداية على نوعين، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية الدلالة والإرشاد لكل أحد من الناس: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بينها وبين أنك لا تهدي من أحببت؟ المقصود أنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، أي تهدي، أي تدل الناس، تدعو الناس إلى الصراط المستقيم. فهي دلالة إرشاد، هداية وإرشاد وبيان. أما التوفيق يعني أن يوفق الإنسان، فهي بيد الله جل وعلا، لم يجعلها لأحد من البشر ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم. بل تأملوا، تأملوا السيرة. نوح عليه السلام أول الرسول لا يملك أن يهدي ابنه، بل يأتي قوله تعالى لما قال إنه من أهلك، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يقال لمن؟ لنوح صلى الله عليه وسلم، بعد 950 سنة، وهو يدعو قومه ويجاهد ويصبر ويقول يا رب إنه من أهلك. فيرد الله جل وعلا، نعم، فيرد الله جل وعلا عليه إنه ليس من أهلك، ولا أكتفي بهذا، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. آدم ما يملك لابنه الهداية الذي قتل أخاه. إبراهيم وعليهم جميع الأبناء والنبيين عليه الصلاة والسلام لا يملك الهداية لأبيه. لا أستغفرن لك، بعد ذلك لما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إبراهيم من هو؟ خليل الرحمن. إبراهيم، إن إبراهيم كان أمه، إبراهيم وحده عليه السلام أمه. وأحد الأحبة من طلاب العلم من طلابي وقف مع هذه الآية ووجد لقوله إن إبراهيم كان أمه قرابة 30 وقفة، تدل لماذا كان إبراهيم، تتبع القرآن في ذلك، ومع ذلك لا يملك أن يهدي أبعه. ومحمد صلى الله عليه وسلم، بل إن نوح لا يملك أن يهدي زوجته عليه السلام، ولوط لا يملك أن يهدي زوجته، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي عمه. هذه حقيقة تعطي بعد وتبين عظمة الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، وأن مسؤوليتنا هي في الدلالة والإرشاد. ولهذا نصل إلى نقطة ختام لهذه الوقفة، إذا تيقنا وأصلنا اليقين، وهذا يجب أن يكون يقينا، أن الهداية بيد الله، هداية التوفيق والإيمان والصلاح بيد الله، فلنتوجه إلى الله جل وعلا، نستعين به أن يهدي قال للمسلمين، بل أن يهدي الكافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لدوس، اللهم اهد دوس وأتي بهم. بل كما ذكر أحد الأخوة في هذه الآية أن المؤمن يحب هداية الكافر، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هداية أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت، بينما بعض الناس يجد في نفسه أنه ما يحب أن يهتدي بعض الكفار. بل والعياذ بالله، هناك الآن من لا يحب أن يهتدي بعض المؤمنين، لكن يكون عنده خطأ أو ضلال ما يحب أن يهتدي، والعياذ بالله. وهذا مرض في النفوس. المؤمن يجب يفرح بهداية من يهتدي. أنت تعمل لنفسك ولا تعمل لله؟ الحسد، الحقد، المنافسة قد تحول بين الإنسان وبين الحق والعياذ بالله، فيكره الهداية حتى لبعض المسلمين. لو يقال له إن فلان اهتدى ما يسره ذلك، بل يماري ويحاول يثبت أنه ما اهتدى، أنه ضال هذا وهو مسلم، فكيف إذن هذا يتمنى هداية الكفار؟ وهداية الكفار كم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا اللهم أعز الإسلام لأحد العمرين، نعم، ودعا لعمه وقال إنك لا تهدي من أحببت. إذن هذه مسألة مهمة للغاية في هذا الجانب. فالله سبحانه وتعالى هو الهادي أيضا، وهذه من خلاصة هذه الآية. تأتيني رسائل، اتصالات، الضغط النفسي خاصة الشباب بوجود المنكرات ووجود الانحراف ووجود بعض دعاة الضلال. الأمر ذو شقين، جانب منه صحيح أنك تحزن لانتهاك محارم الله، تحزن تتمنى أن يؤمن الناس، تفرح إذا آمنوا، لكن جانب عظيم يبعث في نفوس الطمأنينة أن الأمر ليس لك، لله جل وعلا، ولم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للأنبياء، بل قيل لهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هذه أيضا مسألة إيمانية نحتاجها خاصة في هذه الأيام. ولذلك تأتي مسألة أخرى، أن المحبة إذا لم تكن لله لا تكون نتيجتها صحيحة. أبو طالب كان يحب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لأن محبته عصبية، كان يحبه محبة عصبية وليس محبة، كانت محبة جبلية وعصبية أكثر منها محبة، بل ليست إيمانية. فلذلك من أسباب عدم توفيقه وهدايته، فبقي على كفره ومات على كفره، والله حكيم عليم سبحانه وتعالى. وله قصة في ذلك، ولقد علمت بأن دين محمد من أزكى أديان البرية دينا، أو هكذا ما أضبط البيت. ثم بين أن لولا المسبة أو خلف ملامة أو مخافة ملامة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، كما قال هنا. فهو خاف المسبة والعار كما يقول. أحيانا بعض الشباب يقول أنا أحب ألتزم لكن أخشى من استهزاء الناس، أحب أعفي لحيتي لكن أخشى من الاستهزاء، أحب أن أرفع ثوبي عن الكعبين لكن أخشى يقال عني مطوع. هذا فيه ما أقول إنك أبي طالب، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فيه من نوع ما في أبي طالب. أبو طالب ترك الهداية مع أن يقين أن النبي محمد هو الحق صلى الله عليه وسلم، قال خوف المسبة وخوف الملامة وخوف السخرية. فالذي يترك يقول لا أستطيع في لحية أو ألتزم بسنة من السنن أو القيام بواجب خوف الملامة أو المسبة، فيه شبه من وجه، حتى لا نعمم الحكم ولا نقول إنه جاهلي، لا، أخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، يقال لأبي ذر، ومن هو أبي ذر في فضله ومكانته لما قال لأحد الصحابة يا ابن السوداء. نعم، والمؤمن قد يكون في خصلة من خصال النفاق، ولا يكون منافقا خالصا إلا إذا اجتمعت فيه الصفات. فلنحذر من هذه المسألة، لأننا نعرف كثير من الناس الآن يعرف أن هذه السنة واجبة أو أن هذا الأمر محرم، يقين يعرف، لكن ضعف يقول، وهو يحب أن يلتزم به، بمعنى أنه لو هو في بيئة أخرى لسزم، لا أعطى لحيته مثلا أو قصر ثوبه، لكن يقول أخشى من الاستهزاء، من السخرية، من غير ذلك. هذا حقيقة وقع في أمر محرم ويخشى من عقوبته ومن عاقبته. المؤمن يجب أن يفخر بدينه ويعتز بدينه ما دام في حدود الحلال والحرام إذا جاء أمر الله، فلا ينظر إلى أي أمر آخر. هنا أيضا جاءني تنبيه فقط لأحد الأخوة، يقول بالنسبة لحديث العباس في ضحضاح من النار بالحاء المهملة، وأنا ذكرتها في الخاء، نعم والله أعلم، وتنبيه في مكانه. هنا بالأخوان سبقا قلت لكم عندي محاضرة في عنوان وهدوء إلى الطيب من القول، ولكن مع كل أسف بلغت قبل يومين بعدم الموافقة عليها في عدد من مناطق المملكة. والله ما فيها إلا التوصية بالخير وبتحسين المنطق واللقاء، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان مقرر تلقى في نجران وفي القصيم، فجاءني الخبر بعدم الموافقة عليها. كنت سأقول وهدوء إلى الطيب من القول. انظر المؤلف ماذا قال في الحديث هذا، يقول لما فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة على عبد المطلب. أبو طالب ما قال هالكلمة، أبو طالب ما قال كذا هو على ملة عبد المطلب، أبو طالب قال، أنقلها كما ذكر العلماء، قال أنا على ملة عبد المطلب. لكن ما أراد المؤلف راوي الحديث أن كل من قرأها قال عن نفسه أنا على ملة عبد المطلب، نعم، لأن كل من قرأ الحديث قرأ أنا على ملة عبد المطلب، لا والله نعوذ بالله، لسنا على ملة عبد المطلب، نحن على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إن ذاب هدوء إلى الطيب من القول قال أنه قال هو على ملة عبد المطلب فنقلها. وهذا الذي قلت لك قبل قليل، ما أحسن أننا نستطيع نصل إلى مرادنا بأسلوب جميل ونصل إلى الحقيقة بدون أحيان عبارات متشنجة أو صعبة أو شديدة، إلا الإغلاظ لمن يحق له الإغلاظ. يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نجد أيضا من تلك الوقفات الجميلة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل وأنه له السلطان الأعلى له ما في السماوات وما في الأرض، ولو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هداية الخلق لهدى عمه الذي كان يدافع عنه، ولكن ليس بيده ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا من هذه الوقفات وقفة مهمة للغاية. كم نسمع بعض الناس تقول يا أخي لماذا لا تدعو، لماذا أولادك كذا، تقول إنك لا تهدي من أحببت، يستدلون بهذه الآية في غير موضعها ويتخذونها دليلا على قعودهم وتساهلهم وكسلهم. لا يا أخي الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا إلى آخر لحظة وهو يدعو عمه، نوح عليه السلام إلى آخر لحظة وهو يقول لابنه اركب معنا اركب معنا، إبراهيم عليه السلام مع أذى أبيه له وشدة يعيده بأنه سيستغفره، لا أستغفرن لك. سبحان الله، يعملون ويجتهدون ويبذلون ولكنهم يقفون عند حدود الله. أما ما يحدث من بعض الطيبين الأخيار تسأله من تحت يده أو من طلاب أو يقول لك لا تابعهم، لا يا أخي الكريم، مثل استدلال بعضهم ليس عليك هداهم. نعم، لكن متى؟ أقرأ آيات قبلها، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هنا نقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه الآية اللي يقول عنها أبو بكر تضعونها في غير موضعها، إذا اهتديتم. ومن الهداية أن تأمر وتنهى وتدعو وتجاهد، أما هنا لا يضرك. أما إذا لم تدعو ولم تكمل إيمانك فإنه يضرك، لأنك يصبح عليك إثم في هذه المسألة. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت عن نوح عليه السلام وكما قلت عن إبراهيم لم ييأسوا أبدا، لم ييأسوا من دعوة قومهم إلى آخر لحظة. ونحن نحتاج إلى هذا الأمر خاصة هذه الأيام، الاستمرار والمحاولة والتحايل الشرعي على الناس لعلهم يهتدون. فلذلك نحن بحاجة إلى هذا المعنى. وبعد ذلك الضغط النفسي الذي يحدث عند البعض وهو عكس الأولين الذين يتساهلون ويحتجون بالآية أنك لا تهدي من أحببت، ولا يأمرون ولا ينهون، أو يأمرون ينهون بالتساهل. النوع الثاني هو الشديد، وتجد في نفسه حشرة وقوة إلا يهتدي. لا يا أخي، لا أكره في الدين، لأن هذه الحشرة تكون أثرها سلبيا. ولذلك في مواضع عدة من القرآن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تيأس. نعم، أرسل لي أحد الأخوة رسالة وقال إنني حاولت مع الجهة الفلانية من أجل فتح محاضرة لأحد المشايخ، وبذل جهد ومحاولة، ولكن بدأ يقول لي ولكن كذا وكذا بشدة، حتى قال كلام تخشى عليه أن يتصرف تصرفا خاطئا. فقط كتبت له رسالة هذه الآيات، قلت له أبد ما زدت ولا نقصت، هذا كلام الله جل وعلا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لأنهم قالوا عن الشيخ بعض الكلام وسمعوا أذن لبعض الناس. نعم، قلت له فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من الغد اتصل بي قال بشرك سمحوا للشيخ، حاولت مرة أخيرة بعد الآيات هذه فسمحوا له. لا تيأس يا أخي الكريم، هذا واجبك، هذا ما تستطيعه، هذا ما تقدر عليه. لا تطلب شيء لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن شدة الحرص فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسرى، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومن هنا ما أشرت إليه في اللقاء الماضي ما يتعلق بالأولاد. بعض الناس الحقيقة أسلوبه في هداية أولاده شديد جدا، يضغط عليهم. لا يا أخي الكريم، يحتاجون إلى حلم، ليس تساهل، لا، ليس ضعف، لا، لكن حلم وقدوة وسعة بال ومحاورة واستخدام المال مرة والكل. أما أن تضغط عليهم بالضغط النفسي ما تدري ماذا يحدث بعد ذلك. وقد عجبتني كلمة سمعتها من أحد الأخوة المتخصصين في التربية، قالها لأحد المشايخ وأنا في المجلس أسمعها، وكان هذا الشيخ يشكو له أن بعض أبنائه لم يستجيبوا له، فبدأ وقال جئت إليك بحكم تخصصك في التربية أريد تساعدني. فأعطاه كلمات جميلة، لكن مما قال بقيت في نفسي وأنا أسمعها. قال انتبه، واقعك الآن لأنك من طلاب العلم المعروفين وأحد المشايخ المعروفين لا يكون سبب للضغط على أولادك. اهتدوا لأني أنا فلان، اهتدوا لأني أنا أبوكم، أنتم تشلون، أنتم تحرجوني أمام الناس، أنتم ما يصلح يا أخي الكريم. لا يا أخي الكريم، قالوا ما ينبغي فعلا. فتأملت هذه الكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمه أبو لهب وعمه أبو طالب، ما يضره. إبراهيم عليه السلام أبوه آزر كافر. نوح عليه السلام زوجته وابنه، ما يضره. ولا تزر وازرة وزر أخرى. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم معه ابنه، فقال من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ابني واشهد به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. إذا قمت الواجب، الضغط النفسي من بعض الآباء، الحرص الزائد لهداية أولادهم قد يأتي بعكس المراد. وكتب لي أحد الشباب رسالة اليوم يقول لهم في فلان معنا أبوه يضغط عليه، فمظهره مظهر الالتزام، ولكن الولد نسأل الله العافية في الداخل أمور ما أحبت أتكلم بها، بس يقول من شان واجب، ولا أنا من المقتنع لا في إعفاء لحيته ولا في تقصيره. فأسلوب الضغط طبعا قد يقول قائل يعني هل نتركه؟ لا يا أخي الكريم، أنا ما قلت تترك، في حدود أنت مطالب بها، نعم، ولكن أمور لا تستطيعها، تحتاج تعتبان مع استمرار الدعوة والحكمة وبعد النظر، كما حاول إبراهيم عليه السلام مع أبيه. انظروها في سورة مريم، اقرأوا المحاورة مع أبيه، وفي غير سورة مريم اقرأوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كيف هنا مع عمه إلى آخر لحظة، نوح مع ابنه إلى آخر لحظة. وفي قصة نوح سبقا ذكرتها، في قصة يوسف تأثر من أسلوب يعقوب عليه السلام مع ما فعل أبناؤه، مع ما فعل أبناؤه، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يقول الله جل وعلا، ومع ذلك تصبر جميل، ما قال لهم كلمة واحدة قاسية أبدا. ومع ذلك نجد نوح، قلت بعض الناس يطرد ابنه، ونوح مع ذلك يقول ابنه اركب معنا. طبعا اقول كم معنا، امن اولا ثم اركب معنا، امن ثم اركب معنا. فما احوجنا الى هذا الاسلوب مع ابنائنا في سعة الصدر والحلم والبال. اما الشدة، بعض الناس يأتينا ويقول انا الان واكثر من واحد، حتى لا تكون قضية عين، والله اشخاص لا اريد اعدك، يكون اغلق على ابنه الباب ايام طويلة، ليس حل. احيانا قد ليس يكون هذا اسلوب عملي. يحدثني احد الاخوة يقول أخذ معي ابني بالقوة، ابنه كبير ليس صغير، لأن في فرق بين الصغير، مروا أبنائكم بالصلاة سبع واضربوا عليه عشر، لكن إذا بلغ 15-16 أصبح يتحمل مسؤوليته. في فرق بين الأمر الصغير هذا الذي يؤمر وقد يضرب، أما الكبير فلا. يقول كنت أخذ معي المسجد، ماذا يفعل الفجر؟ يقول أول ما نصل المسجد أكرمك الله يدخل الحمام ويجلس للساعة سبع، ثم يجي لأبوه يقول تفضل كم الساعة؟ قال الساعة سبع، قال بصلي قدامك، ترى ما صليت نازل لك. آخر الأمر استسلم أبوه له. فكنت لقلت لأسلوبك هذا ما كان صح يا أخي الكريم، ما دام ابنك قد بلغ عليك أن تجلس معه وتنصحه وتوضح له وتقنعه وتحاول وتسدد وسائل كثيرة جدا، لكن أسلوب الضغط هذا ما قد لا يؤدي نتيجة. مرة أخرى ليس من كلامي أنني أدعو للتساهل لا، وتمييع القضايا وتترك أبناءنا يفعلون كما يشاءون، لا لا وحاشا، لا يفهم هذا من كلام. أنا أقول منهج الوسط الذي بدأت به حديثي في الفقه، لا إفراط وتفريط. بعض الآباء تاركين أبنائهم يسرحون ويمرحون كما يشاءون، وانظروا ماذا حدث، لا يعلم أين ابنه، مع من يصاحب، مع من يذهب، هل يصلي ما يصلي، ماذا عنده في الغرفة، بل بعضهم لا يعلم البنت ماذا عندها. هذا إهمال، والله الواحد لا يهمل لو عنده ابن أو غنم ما أهملها كما يهمل هذا ابنه. وآخرون بأسلوب الضغط الشديد إلا غصب يهتدي، ما تستطيع أحضر. لا، إنك لا تهدي من أحضر. فإذا قمت بما يجب للدعوة والنصح والمحاولة وسلكت الأسلوب، تغريه مرة وتخوفه مرة أخرى. نعم، كنت يوم من الأيام مسافر طمعي، وكنا مسافر معنا أحد المشايخ، فاتصل بأحد أبنائه وقال له ستأتي؟ قال نعم سأتي معي أخي، لأن أخي عليه تقصير. قال له انتبه، لا تستخدم اسلوب الضغط، استخدم الاسلوبين كلهم، الضغط الترغيب والترهيب، عده انصح وبين له خطأه واسلوبه، وعده اذا كان يحتاج سيارة واذا كان يحتاج، استخدم الاسلوبين. لعل الله أن يحليها. فأعجبني هذا الكلام. نعم، وهذا أسلوب معتدل. أحيانا نستخدم أسلوب الضغط فقط أو أسلوب التساهل والإهمال فقط، لا هذا ولا ذاك. مرة اجعل أحد أبنائك يقوم بالدور، مرة زوجتك تقوم بالدور، مرة بعض زملائك يقوم بالدور، مرة بعض الأساتذة يقوم بالدور. أحيانا بعض الزملاء يقوم بالدور ما لا تستطيع أن تفعله مع ابنك. أحيانا زوجتك تقوم بدور لا تستطيع أن تفعله أنت. أحيانا ابنك أحد أبنائك يقوم بدور لا تستطيع أن تفعله. أحيانا بعض بناتك تقوم بدور ما تستطيع أن تفعله. كل واحد يقوم بالدور الذي يستطيعه، وقبل ذلك وبعده توجه إلى الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله جل وعلا. نفس الشيء مع عائلتك، مع أقاربك، مع زملائك. كن جاد صادق مخلص، يعلم الله من قلبك صدقك وحرصك. بعد ذلك الأمر ليس لك، إذا بدأت ما تستطيع وشعرت أنك ما قمت بالتقصير والتقصير حاصل، فالأمر ليس لك يا أخي. ارضى بقدر الله، ولسنا أغير من الله جل وعلا على دينه. هذا مرة أخرى فيما يقع في واقعنا الآن من منكرات ومصائب. نحن بين إفراط وتفريط، بعض الناس يريدون يغيرون هذه المنكرات بالنار، وحدثت الكوارث التي تسمع، هذه المصائب التي نسمع عنها الآن، وهذه التفجيرات إلا بالقوة. ما أخي، ما كلفتم بهذا، لم يكلفوا بهذا. يناقشني قبل أيام أحد الشباب يقول طيب ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قلت أولا يا أخي الكريم قال أخرجوهم، ماذا لقتلوهم. ثانيا أيضا ليس لك الخطاب، الأمر ما هو لا يعني هذا أن تقر وجود النصارى وأن وجودهم جائز، لا يا أخي الكريم. لكن أيضا هذا الأسلوب غير صحيح. الآن مسألة عبادة، وتحدثت عن هذا مرارا، والجانب الآخر التساهل بل التبريرات والبحث عن فتاوى تبرر الواقع السيء، لا يا أخي الكريم، لا هذا ولا ذاك. ادعي إلى الله جل وعلا بحكمة وعلى بصيرة. نعم، واجتهد بما تستطيع، واسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، هذا الذي عليك. والمسألة عبادة، وإذا وصلت الحد الذي كلفك الله به الباقي ليس لك. إذا تعديت هذا الحد، سواء تعديت تعدي عملي أو تعدي قلبي، فقد خرجت عن المنهج. بهذا بإذن الله نصل إلى هذا الأمر، وهو لا شك يحتاج إلى ضبط وتوازن واعتدال، لأن الكلام خشية من أن يفهم خطأ في هذا الجانب. فبهذا إن شاء الله نصل إلى هذه المعاني، والآية حقيقة تحتاج وقفات كثيرة جدا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح أبناءنا وأبناءكم. وكما دائما نقول اسجوا إلى الله وتضرعوا إليه وابكوا بين يديه، وستجدون خيرا بإذن الله، ولا تيأسوا ولا تستعجلوا. وبهذا نحقق العبادة التي كلفنا الله بها. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم، أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.